قال على العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه في كتابه أحكام الجنائز في باب علامات حسن الخاتمة في العلامة 15 و16 الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس. فيه حديثان: الأول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه أحمد وأبو سعيد بن زيد وسنده صحيح.
نعم. قد ذكرنا هذا، القراءة وصلت في صفحة عندكم 57. طيب، قد ذكرنا هذا من قبل، وهو من هم الشهداء، فأريد من أحدكم أن يذكر لي الفرق بين الشهيد من الدرجة الأولى والشهيد من الدرجة الثانية. الأخ مهند، من هو الشهيد من الدرجة الأولى ومن هو الشهيد من الدرجة الثانية؟ نعم، ليس بدقيق. سعد بن عبادة أو غيره ممن قتل، ممن رمي بسهم في أكحلها أظن، فما شعروا، أقول ما شعر إلا الدم ينفجر منه، فما مات إلا في المسجد، أظن مات في المسجد مع أنه أصيب في المعركة، فهذا مات في سبيل الله، لكن هل هو شهيد؟ فنريد معنى دقيق، أن يموت في المعركة. أما إذا أصيب بمصاب ثم خرج من المعركة وقعت لها المركزة شهر كامل ثم توفي فرضا، فإنه لا يسمى شهيد حتى يموت في المعركة. والشهادة اصطفاء، الشهادة اصطفاء، وليس الشهادة تكون خط عشواء، وإنما اصطفاء من الله من لدن حكيم عليم، يصطفي من يشاء من عباده. فمنهم من يموت في المعركة، هؤلاء اصطفاهم الله، ومنهم من يموت خارج المعركة، فالله حكيم عليم سبحانه وتعالى. هذا الدرجة الأولى، ما في غيرها، اللي يموت في المعركة كفى ببارقة السيوف فتنة. الدرجة الثانية، الدرجة الثانية هم الذين نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما ذكر أولا المقتول الذي مات من بطنه. نعم، والغريق أيضا شهيد، ولا مات محروقا شهيد. نعم، ولا مهجوم عليه، ونرجو أن أصحاب الحوادث المؤلمة هذه أن يدخلوا في ذلك. إذا قلنا أن الهدم الذي يصيبهم بالحجارة يصيبهم فيه من ألم الموت ما يصيبهم حتى تكتم أنفاسهم فيموتوا، وكذلك الذي يتقطع وتهدم الحديد، يهدم الحديد عليه فتفصل أعضاؤه عن بعضها ويحصل له شيء يعني حقيقة ما يطيق الإنسان أن يصفه، فأرجو أن يكون كذلك أيضا. نعم، من يموت في الجنب أيضا. نعم، المرأة تموت في نفاسها. نعم، والذي يموت بالسل. طيب، أكمل
الحديث الثاني: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. أخرجه النسائي من حديث سويد بن المطرف وأحمد من حديث ابن عباس، وإسناده صحيح إن سلم من الانقطاع بين سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس، إذ نقل العلائي في جامع التفسير عن ابن المديني أنه لم يسمع أحد من الصحابة، لكن أحد الطريقين يقوي الآخر، وفي الأول من لم يوثقه غير ابن حبان.
طيب، شوف، شرط التقوية في الانقطاع. العلائي في جامع التعصيل يذكر لك الانقطاع، فهو كتاب مهم لابد لطالب العلم بالحديث أن يقتنيه في مكتبته، لأنه ينقل لك من كلام الأئمة التنصيص على الانقطاع كأحمد وابن معين وغيرهم، فلان لم يسمع من فلان، فحينئذ يفقد الحديث شرط من شروط الصحة فيكون ضعيف. الشيخ الله يرحمه ويغفر له يقول الطريق هذا يقوي الآخر، يعني أنه يمكن أن يقوى منقطع نقول نقول إذا كان هناك حديث منقطع يمكن أن يقوى بمنقطع، مرسل يقوى بمرسل، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون المرسل الأول مشائخه غير مشائخ المرسل الثاني، ولو كنا معظم مشائخ بغلبة الظن المسألة اجتهادية. لما؟ لأننا نخاف لو كان المرسل الأول مشائخه ونفس المرسل الثاني، نخاف أن تكون هناك نقطة التقاء في شيخ ضعيف بينهما. وهذا العلم، علم الحديث، علم عقلي، نعم، منضبط بالشرع كما قال علامة الألباني رحمه الله. والدليل ذلك أنك لا تجد دليل لما يعلل به الإمام أحمد الحديث وغيره من أئمة الحديث بالشذوذ. ما تجد الله ولا الرسول قالوا والحديث الشاذ تعريفه كذا وكذا، عرفه العلماء وارتضوه واجمعوا عليه أو اتفقوا أن هناك حديث شاذ. كيف الوصول للحديث الشاذ؟ من طريق النظر، العقل المتفق عليه المنضبط بالشرع. فالعقول متفقة مثلا على أن لو 17 نفس رأوا حادث سيارة في موطن الواحد، واجتمع 20 إنسان في هذا الموطن، 17 قالوا السيارة مثل فعلة الحادث في هذا الموضع في هذا الطريق خضراء، واحد فقط قال لا كانت حمراء وصار يحلف ويشد. واضح أنه لا يمكن خبريهما معا أن يكون صحيح، إما 17 وإما الواحد، نعم. فلا شك أن النفس تدعو إلى أن تقول أن 17 خبرهم صحيح وهذا الواحد خبره شاذ وهم. هو علم عقلي منضبط بالدبيش الشرع. فكذلك الحديث الشاذ، فكذلك التقوية. هنا إنسان أرسل حديث، ومعنى أرسل أن يروي التابعي عن الرسول حديث ما ذكر فيه الصحابي، ويروي صاحبه من الصحابة من التابعين حديث ما ذكر فيه النبي، وكان هذا يقوي هذا. فلا نقوي هذا بهذا حتى نعرف مشايخ هذا منهم ومشايخ هذا منهم. فإذا رأينا أن معظم المشايخ يتفقون في الاسم، نعم، فإذا رأينا أن معظم الشيوخ يتفقون في الاسم، فحينئذ ماذا نصنع؟ يعني في اتفقت أسماء شيوخهم، لا نقوي هذا بهذا، لأننا نخاف أن شيخا ضعيفا مشتركا هو الذي روى لهم هذا الحديث، ما نعرف الواسطة، فحينئذ لا نقوي هذا بهذا. فإذا رأينا أن مشايخ هذا يختلفون في معظمهم أو كلهم عن مشايخ هذا، فنطمئن على الأقل أن ليس هناك شيخ مشترك بينهم. بل أننا نقول لا، بل نقول إذا كان هناك شيخا مشتركا بينهم ضعيف فينبغي استبعاده أيضا، لأنه قد يكون ذلك الضعيف روى له هذا وروى له هذا، واسطة تكون ضعيفة من التابعين، فيحذر من التقوية من غير ضوابط هكذا، لأنها غلط، نعم، فإنها غلط. التقوية من غير ضوابط، لابد في التقوية من ضوابط. والشيخ حكم على هذا الحديث أنه يقوي الآخر وهو أعلم بهذه المهنة بهذه الصناعة، وفي الأول لم يوثقه غير ابن حبان إلى آخر ما قال. 17 وهو من مات عفوا دون مظلمته، هذه حديث أعم. أول كان قال دون مانح، الآن قال دون مظلمته، فلعل هذا أعم. مثل ذلك مثاله إنسان جاي غير من جيرانك معالم الأرض، أرضك بعيدة جدا، نعم، ولو غيرها في هذه الساعة جاءت البلدية بمعاملة لا يمكن أن تسترجع حقك بعدها فرضا. فيجي يغير معالم الأرض، يبي بعد البتر عن هذه، بعد اترك البتر، لا 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 تبعدها، لا، ولا تزال دون مظلمتك هذه حتى لا يبعد عنك هذا الأمر، تبعدها عنك حتى تقتل دون أن يأخذ شيء من أرضك. طيب، شيء من أرضك فتقتل دون ذلك، وتعتقد اعتقادا جازما أن السلطان إذا جاء بعد هذه الساعة ورأى الأمر فرضا لتقريب المسألة، وهي مسألة قد لا تكون موجودة لكن للتقريب، فهنا هذا يدخل تحت عموم من مات دون مظلمته. المقصود أن من ظلم مظلمة فمات دونها فهو شهيد، وليس مقصود الشريعة هنا نعوذ بالله أن إنسان ظلمك فإيش فأهانك أمام الناس بمسبة، أن تخول لك الشريعة أن تقتله فإذا مت فأنت شهيد، لا، دون مظلمته أي أن تدافع عن نفسك وهو يريد ظلمك فأنت تدافع تبعده عنك حتى لا يأخذ شيء ليس من حقه وهو ممكن لك، فحينئذ إذا مت حين تموت تموت شهيد، وليس معناه أن تنتقم منه. لا يجوز إنسان قتل أخ لك أن تذهب وتأخذ كما يقال في بعض البلدان بالتار بالتار، هذا ما يجوز، لابد ترفع المسألة للحاكم هو الذي عنده شهود وعنده، لو ترك الأمر هذا صارت فوضى، لأن ما عند هذا الإنسان قوة في التحقيق التي تكون عند الحاكم للوصول للحق، ولأن الأمر لا ينضبط، لأنه لو قتل هذا وقتل من هؤلاء هذا لا تنشر القتل، ولكن لمن يقتل السلطان كلهم يخافون أن ينتقموا من السلطان، وهنا يكون العدل ويستتب العدل. أما إذا قريب هذا قتل من هذا فجاء قريب هذا أخذ الثأر من هذا فسيأتي هذا ويأخذ الثأر من هذا فيصبح قتله، والله أخذ الميثاق أن يقتل بعضنا بعض لبني إسرائيل ونحن تبع لهم في ذلك، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تشفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية. فينبغي يرفع ترفع المظالم للسلطان، أما ما يصنعونه انتبهوا لهذه المسألة الخطيرة الآن، وخاصة من كان يعيش في الجنوب منكم أو له أقارب هناك، ومن له أقارب في الطائف في جدة تكاد تكون مضمحلة ما وجدتها الحمد لله ولا أدري هي موجودة في جدة ومكة، وهي مسألة المعدال بين القبائل. المعدال هذا حكم غير ما أنزل الله وصفته، وقد حكاها لي من يشتغل به في المنطقة الجنوبية وفي الطائف، وذلك أنها إذا حصلت خصومة بين إنسان وإنسان فقطع أصبعا له أو جرحه أو فعل به ما أي شيء، ومن غرائب هذا المعدال من القصص يعني ترفع إليهم ذكر لي امرأة بالت في مكان فصارت هناك دورة أو حفرة في مكان بالت فيه، فجاء رجل منهم ووضع ذكره في تلك الحفرة يتلذذ الذكر شلون تقول يعني منتهى السفه الحقيقة، ثم يرفع أمرهم لصاحب المعدال فيقضي يقول شوف تلذذ بيش ببول ما أحدث تلك المرأة في الرمل، وهي راحت خلاص بس الرمل ذاكي وجي يحط ذكره هناك أكرمكم الله. هذا لا شك أنه كما قال الله عنهم سبحان الله الأعراب أشد كفرا والنفاق وأجدر لا يعلم حدود ما أنزل الله، فبسبب بعدهم عن مثل هذه الحلقات تصبح فيهم جفة وغباء وجهل عظيم، نسأل الله العافية. النبي قال من بدأ جفا، فانظر القضية كيف ترفع، قضية عجيبة. المقصود سيأتي هذا الرجل الذي فعل هذه الجريمة وهو الذي فعل ماذا لترك الفعلة، فيقرر ويقال فعلت وفعلت، جيبوا المعدال وهو خنجر يوضع في الأرض الحكومة اللي يحكمون فيها الشيخ القبيلة، فيحطون السيف فيحطون الخنجر رمز يعني للعدالة يسمون المعدال أظن العدل، ولا شك أن هذا مظلام وليس معدال. ليش؟ لأن الحكم بغير ما أنزل الله جهل وظلم. نعم، وكيف يدري هذا تقدير الذنب الذي فعله هذا الإنسان حتى يقدر عقوبته؟ ما عنده علم بالقضاء، ما عنده علم من الكتاب والسنة، فلا شك أن حكمه سيكون بغير ما أنزل الله، ثم الحاكم لم يأذن له في أن ترتفع الخصومات إليه ويحكم، فيحكم غير إذن القاضي الحاكم الكبير له خادم الحرمين، فلا شك أن هذا ظلم وجور وليس معدال. سبحان الله، الرسول قال صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود ليشربن أناس من أمة الخمر آخر الزمان يسمونها بغير اسمها. فالآن يأتون بهذا الخنجر في المجلس ويضعون قبل أن يتكلموا، ما يتكلمون أن يجيبون المعدال، ما جابوا المعدال ما بدأ مجلس الحكم. إيش يصنع لهم هذا المعدال؟ حضر ولا غاب؟ نعم، الجهل قائم قائم، فلن ينجيهم هذا الخنجر الذي يحضرونه، لن يدلهم على الحق إلا إذا اعتقدوا فيه بركة، إذا وضع هذا شرك. لكن ما ظنهم على هذا، يريدون الرمز لتغطية باطلهم أنه عدل. جيب المعدال، يعني لن نحكم حتى نأتي بالرمز العدل وهو خنجر هذا. فيبدأ مجلس الحكم فيذكر كل واحد منهم وش عليه، فيأتي هذا الجهول الذي ما ميز بول الإبل من بول الذئب، من هو النجس ومن هو الطهور أو الطاهر، فيأتي من عقله هكذا يقول أنت خلال على 5 من الإبل وأنت عليك 1 من الإبل، فيلبسون على الناس قائلين أن هذا صلح. أليس الصلح جائز بين المسلمين كما عند الترمذي أو غيره؟ هذا صلح، ليش تعترضون علينا؟ قلنا لهم كلا، إنه حكم، فالحكم في اللغة هو المنع. بني ابني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب، فهذا حكم، فإنكم تمنعون هذا الإنسان أن يتصرف بغير ما أردتم منه، فأردتم منه 5 من الإبل، فإذا ما دفع 5 من الإبل هجرته القبيلة ورمته عن قوس واحدة وألزموه، فهذا الإلزام حكم. وإنما الصلح يدخل في حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفس منه، فهذا ما طاب نفسه بخمس من الإبل، أرغمتموه عليها، فهذا أصبح حكم ما يقدر عليه القضاة الذين هم وكلاء ولي الأمر القضاة. أما أنتم فليسوا مخولين لا علما ولا إذنا من ولي الأمر بذلك. فلا شك أن هذا المعدال حكم بغير ما أنزل الرحمن، فليحذر منه، ومن مات عليه فهو مات على طريقة جاهلية، فإن الله يقول في كتابه أفحكم الجاهلية يبغون ومن إيش أحسن من الله حكما. فالعجيب أنهم صاروا يحسمون هذا الحكم أحسن من حكم الله. فقعدت مع بعضهم قال جربنا من رحنا المحاكم وكذا ما نجحت القضية، لما حكمنا بالمعدان مشت القضية. نعم، هذا سوء ظن في الله. نعم، لأن هذا القاضي محسوبا يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، فإذا اتهمت هذا الحكم أنه ليس بجيد وأن حكم هذا البشر الناقص جيد فقد كفرت بالله. من قال حكم فلان أحسن من حكم الله فهو كافر باتفاق العلماء، لأن هذا جحد لحكم الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس من جحد حكم الله فهو الكافر، ومن لم يجحد فهو فاسق. فإذا حكموا شهوة بذلك فهم في الساق، لكن إذا اعتبروا أن حكومتهم تحل القضايا وهي أحسن من عرضها عن المحاكم لحكم الله فهم كفار لا شك، وإن صلوا وصاموا وإن لبسوا الشمار فهم كفار، نسأل الله العافية. فلا يقتر أحدكم لهذا الذي يسمونه المعدال على أنه صلح، وليحذر قرابته، يتصل بهم برسائل الجوال، يكتب المعدال أو الحكم الشيوخ هذا حكم وليس بصلح وهو حرام ولا يحل، رسائل ولو قصيرة حتى يحذر من الحكم غير ما أنزل الله. أنعم الله علينا في هذا البلد بمحاكم وقضاة، ثم يأتي هؤلاء يبتغون الحكم عند غير الله، وما تظهر من الأعراب هم أشد كفرا ونفاقا كما قال الله، لأنهم أبعد الناس عن طلب العلم. اقرأ.
والعلامة 17 الموت مرابط في سبيل الله. ونذكر فيه حديثين، الأول رباط يوم وليلة خير من صيام وشهر، من خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وهو من الفتان.
نعم، هذا المرابط في سبيل الله، وهو الذي يحرص المسلمين على الحدود حتى والثغور، أو يحرص الجيش المسلم حتى في الغزوة الواحدة، فهو مرابط يبقى حارسا عليهم حتى لا يأتي العدو يبغتهم ليلا فيقتلهم ويسبي نساءهم أو يأخذ أموالهم أو يبقى على أطراف البلاد في الثغور مرابطا شاهرا سلاحه ناظرا يمنه ويسره لا يغفل فينام ولا يشتغل بشيء غير النظر في الجهات التي يمكن أن يأتي منها العدو، فهذا مرابط. فسبحان الله له أجر عظيم جدا، إنه إذا رابط يوم كان ذلك خير له من صيام شهر كامل وقيامه يوم واحد، بل أنه إذا مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وهو عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه، عمله لعلها عامة كل عمله الذي كان يعمله، إما أن يعود الضمير على نفس رباطه وهذا خير عظيم كل يوم، فيحسب له رباط كل يوم حتى يكون كل يوم بشهر وصيام وقيام، أو عمله الذي كان يعمله كل عمله من صلاة وصوم وزكاة، لأنه حبسه عن إكمال أعماله الموت فيجرى له عمله إلى يوم القيامة. المقصود سواء كان هذا أو هذا فأجره عظيم وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، فهذا مما يدل لا يعني يدل على فضل الرباط في سبيل الله، فضل الرباط في سبيل الله. لكن الرباط في سبيل الله لا شك أنه يكون في الدولة التي فيها قوة وإسلام وشوكة، أما أن يكون ضعفا فيأخذ أحدهم سلاحه ويري العدو أنه لو اقترب من هذه البيوت سيضرب ويستفز العدو لكي يضرب البيوت، فيسأل هذا أنت الآن إشهارك السلاح في الطرقات وأنت واحد وأنت اثنين والعدو عنده دبابات، هذا استفزاز للعدو، هذا استفزاز للعدو إذا فعلت ذلك، سيركب رأسه ويقول أنا مرابط مرابط. إذا عرفت أن العدو أصدر أمر أنه لا يحمل سلاح وإنما يحمل سلاح في تلك المنطقة أو ذلك المربع من الأرض في الدولة التي يحكمون فيها، من شهر سلاح نسفنا كل تلك الأرض لا يحمل سلاح، فتحمل السلاح وتقول مرابط. والنبي صلى الله عليه وسلم أطاع كفار قريش في شروطهم التي سماها عمر دنية في الدين، لأنه حكم بظاهر الأمر في ذات الأمر ما عرف أنه وحي، لما حفظا على حقن الدماء المسلمين ولكي تتسع الدعوة، فشرطوا عليك أنت أنك لا تحمل السلاح سواء كنت تسمي نفسك مرابط أو مجاهد، لا تحمل سلاح، إن حملت فجرنا تلك الجهة كلها لأن نعتقد أنك وراءك قوم يحملون أسلحة. فهنا تأتي وتزعم أن أموت مرابط في سبيل الله وقد أذيت إخوانك بالقتل والقصف كذا، فلا بد أن يضبط تضبط مثل هذه المسائل عند المسلم، وينتبه لحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلا يجاهد عدو وقت الضعف كما قال ابن تيمية لم يكن هدي النبي وقت الضعف مواجهة العدو. نعم هذا المتصور الرباط وين؟ دولة مسلمة عندها قوة وشوكة، نعم مثل دولتنا الحمد لله فيها شوكة وفيها جيش، فيجلسون إخواننا في السلاح الحدود يحتسبون، ليس بين القاضي الضابط أمره ويسجن إذا ما نفت ما له أجر، لكن يحتسب بالبقاء عند الثغور جهة اليمن جهة تبوك جهة الشرق منطقة الشرقية جهة إيران جهة مصر جهة باقي، يحتسب أن أي شيء يأتيه من هناك يقاومه، هذا الرباط يحتسبه في سبيل الله. أما أن يأتي في دولة ضعيفة استحكم فيها العدو فصار له الأرض وله السماء بإذن الله بالجيوش والطائرات والمجنزرات، فيعرض الناس للتهلكة بأن يشهر السلاح على قطعة من الأحياء هناك، وقد أمره العدو أن لا يحمل السلاح واشترطوا عليه وإلا فجروا وفعلوا، فيحمل السلاح يقول أنا مرابط، هذا جاهل، هذا أدى إلى ضرر في إخوانه وقرابته. وأنا أسمي هؤلاء المنتحرين أسميهم عاقين، عاقين لوالديهم وقاطعين لأرحامهم، لأن هذا المنتحر الآن الذي يأتي كما ذكر العلامة ابن عثيمين الله يرحمه من فقهاء العصر، وكذلك العلامة الألباني، وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمهم ويغفر لهم، يأتي إلى قطعة من الجيش مكونة من 1000 فيقتل منهم 5 بحجارة أو بندقية، هو 7 معه أو بمفرقعة أو بحزام ناسح بأي شكل، ثم هؤلاء الجيش يقتل من الفلسطينيين كم آلاف مؤلفة أو مئات. نعم، فلا شك أن الأمر كما قال علمنا كمين أنه هذا الجهاد لا يصلح، وهو قتل للنفس وليس صاحبه بشهيد، أفتى أنه ليس صاحبه بشهيد، وصحيح هذا لأن الشهادة عمل صالح، والعمل الصالح كالصلاة والدعاء لا بد فيه من شروط، الشرط الأول الإخلاص، الثاني المتابعة، فمن لم يتابع الرسول في الشهادة فاستشهد وقت الضعف استشهد العدو بقتل نفسه فإنه استشهد استشهاد بدعي ليس عمله صالح بل قاتل لنفسه، ولذلك لو كان عمله صالح لأدى ذلك إلى انتصار المسلمين، لكن فعله ذلك أرد المسلمون وشرع الجهاد للنكاية بالعدو كما قال عبد السلام صاحب القواعد الفقهية، فإذا كان العدو قويا مستحكما طائرات مجنزرات وكان الجهاد للضد لو جاهدتهم لم يشرع لك الجهاد، يبقى الجهاد بدعي، إذا مت تموت والله غاضب عليك أو ساخط على عملك لأنك تعبدته بالقتل من غير طريقة رسول الله، ما أهمل طريقة الرسول، تعبدته بعقلك، وهذا فعل أهل البدع يتعبدون الله بعقولهم كالذي يقيمون الموالد، يقول النصارى يحتفلون بالكريسمس ونحن لا نحتفل بميلاد الرسول، ظاهر النصارى المولد بدعة، في شبه بالنصارى وفي تشبه بالنصارى الذين يقيمون كريسمس المسيح احتفالا ميلاده. نعم طيب اقرأ.
رواه مسلم والنسائي والترمذي والحاكم وأحمد من حديث سلمان الفارسي، ورواه الطبراني وزاد وبعث يوم القيامة شهيدا، لكن في سنده من لم يعرف الهيثمي في مجمعه وسكت عليه المنذري في ترتيبه. الحديث الثاني كل ما
طيب. إذن هو بعث يوم القيامة شهيد، هل هذه زيادة صحيحة؟ لا، لأن في إسنادها رجل مجهول والمجهول لا يقبل خبره، فإذا وبعث يوم القيامة شهيدا هذا إسنادها زيادة شاذة أو ما تصح. نعم.
الحديث الثاني كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويقبل فتنة القبر. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه والحاكم وأحمد من حديث فضالة بن عبيد، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين.
نعم أكمل.
العلامة 18 الموت على عمل صالح، لقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. أخرجه أحمد عن حذيفة قال أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال فذكره، وإسناده صحيح. وقال المنذري لا بأس به.
إذن هناك حديث في فضل من مات صائما، كثير من الناس يبحث عن الرجل في رمضان يموت وهو صائم في حادث السيارة، وهكذا الإجابة على هذا الحديث، هذا فضل مجالس العلم تنور لك الطريق إلى الله سبحانه، فمن ذلك موت الصائم في أي مرتبة هو أو في أي منزلة، من مات وهو صائم دخل الجنة، لأن النبي يقول من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. شف لو قال ومن صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة حمل على الصائم المجاهد، هو يجاهد وباقي مخيم في أرض المعركة مثلا وقاعد صائم، فهذا الذي يأتي في حديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار بسبعين خريفة ونحو ذلك، أو كما قال قال في سبيل الله، سبيل الله عن الجهاد، لكن هنا قال ابتغاء فدخل فيه لا هذا وهذا، ما دام انه صائم ليس رياء صام لله. قال بعضهم لكن الصوم ما فيه رياء، فليش يقال هنا مثلا نقول هنا ابتغاء وجه الله؟ كيف يتصور ان الصائم يرائي؟ قالوا ما فيه رياء اصلا. فلو سألت ايش الداعي لكلمة ابتغاء وجه الله مع انه الصائم ما يمكن يكون مرائي؟ يقولون ما يكون في الصوم رياء، أليس كذلك؟ من يجيب على هذه المسألة؟ من يجيب على هذه المسألة؟ الصوم ليس فيه رياء. وكيف يقول النبي هنا من صام ابتغاء وجه الله؟ نعم، هذا أفاده الحافظ ابن حجر. يمكن أن يكون في الصوم رياء بأن يقول أنا اليوم تراني صائم، رياء رياء. أو بالفعل كل طول اليوم عيناه مفتوحتان، يجي يوم الصيام يذب العينين، وإذا ناديته يعني يخشع صوته كذا حتى يقال أنه صائم عياذا بالله. هذا رياء بالفعل أو بالقول، يقول أنا صائم. فلابد أن يصوم ابتغاء مرضات الله. وخرج من ذلك الذي يمسك عن الطعام طول اليوم لكن ما له نية في الصوم. نعم، اقرأ.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في ذكر أسباب الشهادة واتصالها: وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من 20 فصلا. تنبيه: روى البخاري في صحيحه باب لا يقول فلان شهيد، فهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس فيقولون الشهيد فلان والشهيد فلان.
جزاه الله خير الشيخ، هذه مسألة مهمة جدا وقد انتشرت في هذا العصر، الله يرحمه ويغفر له. نشهد أننا نقرأ في كثير من الجرائد السيارة فلان شهيد فلان شهيد. لا شك أن هذا كما قال البخاري باب لا يقال فلان شهيد، وهذا حق. السبب يا إخوانا لا يقال فلان شهيد لأن الشهادة حكم على العين، وهذه لا تكون من في من غاب عنا أمره لله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما رأت جنازة الطفل يمر بين يديها قالت: عصفور من عصافير الجنة، رضي الله عنها. فقال النبي: وما يدركي. نعم، فإذا الحكم على العين لا يجوز تقول فلان شهيد، ولا سيما وأنت قد سمعت الحديث أو لم تسمع فاسمعه الآن، وهو أن رجلا حقيقة أبلى بلاء حسن في معركة من المعارك، وما فجأ الصحابة إلا قول رسول الله لهم هو بالنار. قال بعض الرواة: كاد بعضنا أن يشك في كلام الرسول، نراه بعين يقاتل كفار قتال شرس، شجاعة ونهم حب للموت في سبيل الله في الظاهر، فيحكم عليه انه في النار. نعم، فكاد ان يرتاب بعضهم من هذا الكلام، فتبعه انسان من الصحابه الكرام رضوان الله عليهم، فما جعل يذهب في مكان الا ذهب وراءه ليرى خاتمته، فادخلته جراحه. نعم، حتى ما رأى إلا أنه يقتل نفسه ليتخلص من ألمها، ما صبر، فأخذ دواب سيفه ووضعها على صدره واتكى عليها حتى خرجت من ظهره. فهنا الصحابي عرف معنى أن الرسول يتكلم صلى الله عليه وسلم، بل هي زلة لسان، بل أقول هنا زاد يقينه، لأن الصحابة كلهم موقنون بأمر الله وقدره وعلمه وخبره الذي ينزله على رسوله. فهنا ارتقى الصحابي من مرتبة علم اليقين إلى حق أو عين اليقين، كما ارتقى إليها إبراهيم. إبراهيم قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، كان عنده علم أن الله يحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأراد أن يرتقي من مجرد علم اليقين إلى حق أو عين اليقين. فقال: فخذ 4 من الطير، الآية. وهنا رأى صدق موعود الرسول رب العالمين أنه في النار في النار تراه يقتل نفسه، وهذا دليل المنتحر في النار. بل مكث المنتحر في النار مدة طويلة جدا ما يتصورها أو ما يعلمها إلا الواحد القهار، مدة طويلة طويلة طويلة. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في نار جهنم يجأ بها بطنه خالدا مخلدا في النار. هذه الزيادة فيها كلام عن العلماء خالد مخلد، لكن لو صحت وأظن العلامة الألباني صححها فإنها تدل على المكث الطويل، لكن الذي لا يشبه مكث المشركين، المشركين خلودهم أبدي، أما الخلود الذي يطلق على غير المشركين يكون أمدي وقت، ثم يخرجون إلى النار إلى الجنة ويسمون بالجهنميين. نعم، كما في حديث البخاري: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفيهم ومعه مثقال حبة ذرة من إيمان. فهذا رجل منتحر قال لا إله إلا الله، يخرج من النار، يخرج لأنه موحد. على أن سبحان الله الآخر تجده صوفي ملتحي سبح في يده ومذبل من عينه، نعم، ويحرك رأسه في حركات بهلوانية الله الله، ويخشع في صلاته ويصوم الاثنين والخميس ويحفظ القرآن، لأن الصوفية هناك بعضهم بالشام ومصر وتركيا الصوفية تجدهم يحفظون القرآن وعندهم دروس تحفيظ وعندهم، لكنهم صوفية عقائدهم كفرية بعضهم، يقول الله في كل مكان ونحو ذلك. فتجده من أخشع الناس وأطول الناس صلاة وهو من كلاب النار، وتجد الآخر من أفجر الناس عربيد إذا رأيته ما تطيق النظر إليه مما اجتمعت في وجهه من أثار المعاصي التي يقتربها من ظلمة في وجهه نعوذ بالله، ومع ذلك يخرج إلى الجنة لأنه موحد. فهذا فضل التوحيد، فضل عظيم، نعم، يجعل مآل الإنسان فيه إلى الجنة. هذا يدل على قبح البدع وأنها تؤول للكفر والشرك، فالمسلم أن ينقي صحيفته من البدع الصغيرة والكبيرة. نعم، وقد سمعنا في الخطبة بعض البدع فينبغي المسلم أن ينتبه لها وينبه العامة عليها، مثل مسح الوجه، رفع اليدين بعد صلاة الفجر ونحو ذلك. وأنا لا أريد أول ما ترى واحد يرفع يديه بعد صلاة الفجر تبادره بالنكير، لأن البدع الإضافية تنكر إذا داوم عليها العبد، أما ما لم يداوم عليها فهي فعلت في وقت من الأوقات التي يباح له فعلها، فالدعاء مشروع في كل وقت. فإذا بدأ له أن يدعو في هذا الوقت لأي شيء لعارض حصل له، يعني أمه ستصنع عملية الساعة السادسة صباحا، انتهى من الفجر الساعة السادسة إلى خمس، فتذكر أمه التي تصنع العملية، هنا رفع يديه اللهم، فمباشرة تأتي تقول له هذا منكر، فأنك هنا رفعها لعارض، لا لأنه انتهى الصلاة، وأن الصلاة رفع اليدين بعد الصلاة له خاصية وإن الدعاء يستجاب بعدها، رفعها لمعنى التذكر أنه ذكر الآن أن أمه مريضة فيحتاج إلى دعاء قبل إجراء، قبل أن يخطب الجراح بالمشرط على بطنها على قلبها فيفتح قلبها تحتاج دعاء، فرفع يديه. فهنا ما تبادر بالإنكار لأنه فعل هذا الدعاء في وقت يجوز له فعله، بمعنى أن الدعاء جاء عام في أي وقت. لكن متى تنكر عليه؟ بالقرائن والنظر، كأن ترى من حاله ومن جهله ومن طريقته في الصلاة أنه ممن يداوم على هذا، فتخشى عليه أنه فعل ذلك لأجل ختم الصلاة. وهذا كما نرى اليوم أن بعضهم بعد ما ينتهي من الصلاة يسلم على من عن يمينه ويسلم على من شماله، فهذا واضح أنها بدعة، لأنه يقال له: ما الذي حملك على تأخير السلام بعد السلام، ذات اليمين وذات الشمال، اعتقاد أن السلام بعد الصلاة له فضيلة أفضل مما قبله؟ هذه بدعة، ترجيح غير مرجح ممتنع كما يقول ابن تيمية. لكن رجل أول ما صلى نظر هذا جاري ولا هو جاري، أي والله جاري، السلام عليكم وسلم عليه، فهذا ليس بدعة لأنه سلم لمعنى المعرفة وليس لمعنى الفراغ من الصلاة، وبينهما فرق. نعم، رجل ما فضل يوم الجمعة بزيارة القبور زارها أول ما أشوفه دخل قبر أهجم عليه. أيها المبتدع، كيف تسوي نفسك تزور قبور يوم الجمعة؟ ألا ترى أن زيارة القبور يوم الجمعة بدعة؟ قلت تخصيص الزيارة يوم الجمعة بدعة، أما مجرد أنه نعم زارها اتفاقا لأنه قد فرغ في هذا اليوم لا حرج عليه. وهذه تعرف بالقرائن، نعم بالقرائن، يكون عنده فراغ طول الأسبوع، كل طول الأسبوع كله فراغ في إجازته من هنا وهنا، في إجازة كل جمعة يزور، ليس أسهل لزيارته ولا شيء. هذا نرى أنه ما زار إلا معنى في نفسه، لأن الترجيح تجيحه للزيارة من غير مرجح واضح عنده فلا يكون إلا لمعنى في نفسه، وهو الأفضلية ولا تثبت إلا بالدليل الشرعي. أخيرا اقرأ، خلاص انتهى الباب. طيب، طلب البعض محاضرة يعني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حقيقة هذا تحتاج سلسلة محاضرات، مسألة متشعبة وقواعد لابد أن تتلى على مسامعكم لإتقان مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والتي تقوم على العلم أولا. فلعلنا نختار لكم هذه المحاضرة لتكون إن شاء الله الأسبوع القادم بحول الله وقوته، محاضرة في الأمر المعروف عن المنكر يوم الجمعة بعد المغرب، والأسئلة بعد صلاة العشاء مباشرة. نعلم أنه من كثرة المسائل وتشعبها سنقعد ما نشعر أذان العشاء أذن علينا كالعادة، فنؤجل الأسئلة إلى ما بعد العشاء، والأسئلة ستكون كثيرة أظن، لأنها مسألة مهمة ومتشعبة وخاصة في هذا الزمان الذي نرى المنكرات في كل مكان، فلا يعرف بعضنا كيف يتعامل معها، والله أعلم. ونلتقي اليوم نعم في شرح السنن لأبي داود السجستاني بعد صلاة المغرب، ونسأل الله أن يختم لنا بهذا العلم الذي كان يتمناه إمام كبير مثل المبارك، قال لو أعلم أن حتفي غدا موتي أموت وأنا طالب علم، لأنه وجد أحسن عبادة يتعبد الله بها فيختم له بها أن يبقى طالب علم فيقبضه ملك الموت على هذا، ويكون مضان ذلك بكثرة الحضور وتسلسله، فإن مغنيا أبهم اسمه لما كان يكثر من البروفات والخرج للخروج للمسرح والدق بالعود قبض وهو على المسرح يغني ويضرب بالعود، نسأل الله العافية. وما ظن الطالب العلم الذي يكثر من الحلقات والنظر في الكتب أن يكون أقرب منيته لهذا وهو في هذا مشتغل بهذا أقرب من غيره، لأنه مشتغل طول وقته بحضور حلقة بأخذ كتاب، فإذا قبض الملك الموت روحه وهو على هذه الحال مات على مذهب المبارك في أحسن حال. أسأل الله أن يجعلنا كذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. نعم، الجدول الجديد ما أعلنت عنه بعد الآن، نحن على ما نحن عليه حتى نخبركم، وأريد أن أوظف واحد منكم يخبركم بالجدول. الأخوة عندك أسماءهم؟ أسماء 60 70 ذاك اليوم سجلوا عنده، أو عند أخوكم عاصم لا أراه اليوم، نعم حوالي 70 تقريبا سجل اسمه، مشى عاصم. طيب أخبروه إذن أن الجدول الجديد سيعلن عنه إن شاء الله في وقته، وبخاصة أن الآن القريب في سفر من 3 أو 4 أيام، من الصعب أن نحدد من السبت هذا، لكن إن شاء الله سيحدد لكم في أقرب فرصة. أسأل الله أن يختم لنا وياكم بالصالحات ويجعلنا وياكم أبعد ما نكون على المنكرات. وقد بعد الطريق إلى الصحاري لاتساع المدن، والله إني لا أحب أن تكون صلاة الاستسقاء في المساجد، لأن ما كان هدي النبي هذا. تباعدت المدن وصار الناس يشق عليهم من اتساع المدن الخروج للصحاري، لكن مع ذلك لابد أن يرتب الأمر مع ولي الأمر من طريق العلماء أن تكون هناك باصات أو تكون هناك تسهيل في المرور حتى يؤدون الصلاة على السنة، والسنة أن تؤدى في الصحاري، لكن رأيت العلماء متفقون في بلادنا على إقرارها في المساجد بسبب لعلها المشقة وقرب الأعمال، فعلى بال ما يروح للصحراء ويجي فاته العمل. نعم، إلى آخر ذلك من الأمور التي اقتضت عند العلماء التسهيل في هذا المنبر، ولا في الأصل أنها تصلى في الصحراء كما صلاها رسول الله. وسيكون صلاة الاستسقاء غدا هنا لأن عطل مصلى العيد، كما أخبرني بعض المصلين اليوم أنه عطل مصلى العيد. إحنا إذا كان شغال ما نصلينا، لكن عطل سمعت في عطل فيه أو أنه ما رتبوا عفوا إليه، فأسأل الله أن ينزل علينا الغيث ولا يجعلنا من القانتين. أقول قولي هذا وآخر دعوانا الحمد رب العالمين، والتقاؤنا اليوم بعد صلاة المغرب في شرح سنن أبي داود إن شاء الله.